وأنا حقيقة استفدت مضمون هذا القول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مقارعته لأهل البدع، مقارعته لأهل البدع ولغيرهم. ومر به كلام للقاضي أظنه أبي بكر، كان عند أحد الملوك وعنده رجل من النصارى، عنده رجل من النصارى. هذا الرجل النصراني فكر وش بي يرمي هذه الشريعة بأي شيء. قال له النصراني: ما تقول فيما قيل عن زوجة نبيكم، يعني عائشة، الإفك وش تقول فيه؟ لأنه لو ثبت الإفك صار من أعظم القدح برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس قذف عائشة وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كقذف امرأة من الناس. ولهذا الصحيح أن من قذف إحدى زوجات الرسول فهو كافر. لكن المهم، قال هذا النصراني هذه الكلمة يعرض بفساد فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه الله من الفساد. فوالله سبحان الله، قال والله هما امرأتان اتهمتا، أما إحداهما فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما الأخرى فكانت غير مزوجة وأتت بولد. أي نعظم بالتهمة؟ الثانية من هي؟ مريم التي يقدسونها، أليس كذلك؟ فألقم النصراني حجرا، ما كان يظن أن الأمر سيكون هكذا. والحقيقة أن مثل هذا الشيء، يعني أنا أرى أنه من أعظم ما يكون حجة للإنسان، مثل ما قالت الرافضة في أبي بكر وقتاله لأهل الردة وما حصل. شيخ الإسلام رحمه الله قال: أنتم إذا قلتم في أبي بكر هكذا، قال الناصبي في علي بن أبي طالب، وش اللي حصل في أحده؟ قتال بين المسلمين، ولم تحصل الفتوحات في عهده كما حصل في عهد عمر وأبي بكر. فإذا أتيت بحجة تدمغ الخصم من قوله، كان هذا أعظم من أن تأتي بحجة أخرى وإن كانت دليلا عليه. فالمهم، يعني خرج من البحث إلى هذه الشواهد، أقول إن الإنسان لا يورد إرادا على حكم شرعي ثابت إلا كان هذا الإراد متحطما على صخرة الشريعة، ولكنه يحتاج إلى فهم، إلى فهم وذكاء وعلم، أيضا يحتاج إلى علم بعد. حتى الإنسان الذكي إذا لم يكن عنده علم ما يستطيع، لأن العلم مادة والذكاء خبرة. لو كان عند الإنسان خبرة ولا عنده مادة يستطيع يصنع دواء، أو عنده مادة لكن ما عنده خبرة ما يستطيع يصنع الدواء، ربما يحط الدواء مع دواء إذا اجتمع هلك الإنسان. لكن إذا كان عنده خبرة ومادة فهذا يحصل به المقصود. نعم، انتهى الوقت. طيب، ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوجائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أولياء الشياطين من هم؟ الكفار. كل كافر فهو ولي للشيطان، عدو للرحمن. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فهو عدو لله ولي للشيطان. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المسلمين. كيف يجادلونهم؟ يقولون: كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله، وأنتم لا تحرمون ما قتلتم؟ نعم. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، الذكور والإناث. نعم. فلهذا هم يقولون: كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله ولا تحرمون المذكات وقد قذفتموها أنتم. فيجادلون يجادلون بالباطل. قال الله تعالى وإن أطعتموهم، يعني في تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون، أو في تحريم ما حرم الله إنكم لمشركون. إينا.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسروق عن عرايه بن رفاعه بن رافع عن جده رافع بن خليل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم به حليفه فاصاب الناس جوعا فاحضرنا ابلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنفضوا الصدور فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالصدور فاكفئ ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيلا يسيرا فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوائل الله فما مد عليكم فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن يلقى العدو غدا وليس معنا مدى فسنذبح بالقصب. فقال ما أنعر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر وسأخبركم عنه، أما السن عظم وأما الظهر صمد الحبشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم. ومنها أن القسمة والتي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي، فهنا في باب القسمة عدل عشرة من الغنم ببعير، وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل بعيرا. ثم هذه المعادلة أيضا ثم قسم فعدل عشرة، قد تختلف باختلاف الزمن، قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون خمسا من الغنم يعدل بعيرا، خمسة من الإبل تكون تعدل بعيرا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي خمس عشرة أو عشرين. المهم أنه في باب القسمة، أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي. ومنها أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد. فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى عصبناه ومات فإنه يحل. وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندت عليكم فاصنعوا به هكذا. ومنها أيضا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك إلا شيئين، السن والظفر. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا، ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا، لأن الحديث عام. وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مدى الحبشة. طيب إذا قال قائل السن عظم، فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ قال العلماء الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم العظم فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدا لكان يشبه السباع التي تقتل بالهنش، والإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالسباع. ولهذا لم يأتي تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام الذم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب والحمار كما مثل الله بهما في القرآن مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن نقول إن خصصنا الحكم بالسن، الحكمة إن لا إن خصصنا السن الحكم بالسن، الحكمة في ذلك لئلا يجعل الإنسان سنه آلة للذكاء فيشبه السباع. أما إذا قلنا بعموم الحكم وأنه يشمل كل عظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم ولم يقل أما السن فسن، وهذا يدل على أن العلة في المنع من التذكية بالسن هي أنه عظم. طيب وإذا كان عظما؟ قال العلماء إذا كان عظما فإما أن يكون عظم مذكات أو عظم غير مذكات، فإن كان عظم مذكات يعني مذبوحة بالطريقة الشرعية فالحكمة من ذلك أنه إذا ذبح بالعظم لوثه بالدم النجس، والعظم المذكى يكون لحما للجن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجن لما وفدوا عليه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. كذا إبراهيم إلسينا. طيب تجدونها أوفر ما يكون عظما، فأنت إذا كان مذكى أفسدت اللحم عليه، وإن كان غير مذكى فهو عظم النجس، والنجس لا ينبغي أن يكون آلة للتطهير والتذكية، لأن هذا تضاد وتناقض. أعرفتم؟